ثم الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وكن لنا ولا تكن علينا فرج كربنا وكرب المكروبين فك أسرنا وأسر المأسورين اقض ديننا ودين المدينين استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وألف بين قلوبنا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء الحادي عشر بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله. هذا وقد وصلنا إلى الحديث العاشر في كتاب الطهارة، والحديث عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ آخر يقول نعيم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نستمع إلى الحديث مرة ثانية عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ آخر يقول نعيم رحمه الله: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن نشرع في شرح الحديث، كما تعودنا أن نسأل من يذكرنا بما مضى من نصوص، وقد اتفقنا أننا سوف نسمع في هذا اللقاء الأحاديث الخمسة الأولى في كتاب الطهارة. وأنا داخل المسجد ما شاء الله شايف الشباب عمالين يحفظوا النصوص، فنشوف بقى نتيجة الحفظ إن شاء الله. الحديث الأول من يا ترى يسمع؟ أمين، بس عايز أسمع صوتك الله يرضى عنك، تعال الصوت إن شاء الله. الحديث الأول في كتاب الطهارة، تفضل. ما هو أول حديث؟ أيوة، حديث النية.
عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
بارك الله فيك. هذا هو الحديث الأول في كتاب الطهارة من كتاب عمدة الأحكام، حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، والمعروف بحديث النيات، إنما الأعمال بالنيات. حديث الثاني.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث الثاني حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الحديث الثالث.
عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار.
صدق رسول الله. حديث عبد الله بن عمر وكذلك أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم، وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم ويل للأعقاب من النار. الحديث الرابع حديث أبي هريرة أيضا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أبي هريرة فيه قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أو كما قال النبي. الحديث الخامس وهو حديث أبي هريرة أيضا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه.
صدق رسول الله، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، أو كما قال النبي. الرواية الثانية:
وفي لفظ لمسلم:
لا يغتسل أحدكم
في الماء الدائم
وهو جنب. بارك الله فيك وفتح الله لك، اللهم أمين. وفي كل لقاء نختار أحدكم ليسمع لنا الأحاديث إن شاء الله تعالى. اليوم سمعنا 5، اللقاء القادم يبقى 7 إن شاء الله، يعني أمين فالت اليوم. إن شاء الله تعالى. جزاك الله خيرا ونفع الله بك، اللهم أمين. إخوات الإيمان والإسلام، الآن نشرع في شرح الحديث العاشر في كتاب الطهارة عن نعيم المجمر بكسر الميم وسكون الجيم وضم الميم الأولى، المجمر. عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ آخر يقول نعيم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما تعودنا الوقفة الأولى تكون مع راوي الحديث. ومن المعلوم كما ذكرنا من قبل أن المصنف رحمه الله عادة لا يذكر من قبل الصحابي إلا لفائدة، فعادة المصنف يذكر الصحابي فقط في الرواية ولا يذكر من قبله أي من التابعين إلا لفائدة. ونعيم تابعي جليل ذكره المصنف في هذا الحديث لفائدتين: الأولى لأنه رأى أبا هريرة فهو ينقل لنا الفعل، الثانية لأنه رحمه الله أشار إلى إدراج في هذا الحديث. الإدراج معناه أن راوي الحديث يقول قولا من عنده ويأتي من بعده ممن يروون الحديث فيرويه على أنه من كلام النبي، وهو ليس من كلام النبي بل هو من كلام الراوي. ففي هذا الحديث جملة مدرجة في الحديث، في آخر الحديث: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذه من إدراج أبي هريرة رضي الله عنه وليست من كلام النبي عليه الصلاة والتسليم. لذا ذكر المصنف رحمه الله من قبل الصحابي في هذا الحديث لأنه أشار إلى هذا. ففي بعض الروايات قال نعيم رحمه الله فلا أدري هذا من كلام أبي هريرة أم من كلام رسول الله، أي الجملة الأخيرة في النص، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فهذه مدرجة، معنى مدرجة أنها من قول من؟ من قول من؟ أبي هريرة، وليست من كلام النبي. فكلام النبي إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، هذا نص كلام النبي. أما الجملة الأخيرة فتسمى عند علماء الحديث مدرجة. يعني إيه مدرجة؟ المدرج هو ما كان من كلام الراوي، ما كان من كلام الراوي وليس من كلام النبي عليه الصلاة والتسليم. لذلك ذكر المصنف في هذا الحديث من قبل الصحابي لهاتين الفائدتين، الأولى أنه ينقل ما رأى، الثانية أنه أشار إلى الإدراج في هذا الحديث. ومن أمثلة الإدراج أيضا مر علينا حديث ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث له رواية أخرى من رواية أبي هريرة قال فيها أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فجملة أسبغ الوضوء مدرجة، هي من كلام من؟ من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فتعالوا إخوة الإيمان والإسلام مع وقفتنا الأولى أمام هذا النص المبارك، وهي وقفة مع الراوي. الراوي في الحديث أي الصحابي أبو هريرة، سبقت ترجمته، إذن سنقف أمام ترجمة التابعي الذي نقل لنا عن أبي هريرة وهو نعيم المجمر. من هو يا ترى؟ تعالوا لنقدم له ترجمة مختصرة حتى نتعرف عليه. اسمه نعيم ابن عبد الله المجمر، نعيم بضم النون وسكون الياء. من المهم أن تضبط الأسماء عند الرواية. نعيم ابن عبد الله المجمر، المجمر. أبوه عبد الله المجمر كان يقوم بتبخير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد عمر. المجمر أي الذي يقوم بتبخير المسجد. وفي هذا إشارة إلى أن هذا الرعيل الأول من جيل الصحابة ومن جاء من بعدهم من التابعين كان لهم اهتمام كبير بالمساجد، كان لهم اهتمام كبير بالمساجد، فكانوا يقومون على تبخير المسجد النبوي. عارفين البخور؟ البخور عارفينه؟ لا يطرق طيب يعني. عارفين البخور؟ بارك الله فيكم. الجاوي. آه بارك الله فيكم. المهم فكانوا يستعملون المجامر لتبخير المسجد، وهذه إشارة إلى ضرورة الاهتمام بالمساجد بتنظيفها والقيام على أمرها كما نهتم بدورنا وبديارنا. البيت يا أسامة تقعد تنظفه وتلوقه وتهتم كده، يقول لك الفاظة بتاعت الزهور، تجد نفسك كده حاطط في الدار عندك ما شاء الله الزهور والورود ولا ايه، وتهتم بتنظيف البيت. طيب هذا البيت بيت الله، يبقى محتاج مننا مزيد عناية ومزيد رعاية ومزيد اهتمام. مثلا لله الحمد والمنة عندنا أماكن لوضع الأحذية، واضح؟ يبقى أنا لما أدخل المسجد أحط الحذاء فين؟ في المكان المخصص للأحذية. ما جيش كده لقى على باب المسجد حذاء موجود. إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. فأنت مثلا عندما تترك حذاءك على باب المسجد، أو مثلا شوف كده في حذاء أبيض هناك هو، شوف الحمد لله عندنا أماكن للأحذية وفي حذاء موجود فين، حتى المنظر بارك الله فيك يا أخي الله يرضى عنك أو شاله، المنظر حتى يا جماعة غير لائق. يعني أنا عايز المسلم يكون عنده اللمسة الجمالية. أنا في بيتي مرميش كده الحذاء في أي مكان، بحطه في مكان بعيد عن ما يسببش منظر قبيح. فكذلك يا جماعة المسجد، أنا مسلم دايما عايز أقول يا جماعة مهمة جدا، أنت كمسلم الله منحك عقلا، الله منحك عقلا. لماذا منحنا العقل؟ حتى نفكر ونعمل التفكير يا جماعة. فأنا جاي المسجد الحذاء بتاعي يتحط فين؟ في المكان المخصص للأحذية. ليه؟ لأنه ربما أنا جاي في الطريق عالق في الحذاء بتاعي بعض الأتربة والأوساخ، فلما تيجي تخش وتحطه كده على الموكيت في المسجد كده بالشكل ده، في أتربة في أوساخ بتنزل على الأرض. ثانيا عائق، ممكن طفل معدي يتعثر في الحذاء يقع يجرح يكسر، يبقى من تسبب في ذلك من وضع الحذاء. فهي لمسة جمالية، لمسة ايه؟ جمالية، ان انا اضع الحذاء في الموضع المخصص له. دخلت المسجد شفت شيء مش نظيف في مكان ما، اقوم بتنظيفه، لان المسجد بيت الله عز وجل. يعني المرأة التي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والتسليم وكانت تقم مسجد رسول الله، يعني تقم المسجد امرأة عجوز كبيرة في السن ضعيفة تريد أن تقدم عملا للإسلام، فبحثت عن عمل يتناسب مع ضعفها وكبر سنها، فما وجدت إلا تنظيف المسجد. سبحان الله، ما هو لازم تقدم شيء للإسلام. الجيل اللي رباه النبي يا جماعة كان هذا الجيل يعمل للدين. سبحان الله، نظرت كده للصحابة لا تجد لهم هما إلا الإسلام، إلا خدمة الإسلام. سبحان الله، عاشوا من أجل الإسلام وماتوا من أجل الإسلام رضي الله عنهم أجمعين. فكل يبحث عن عمل يخدم به الإسلام. يخدم الإسلام إزاي؟ قاعدين يفكروا إزاي نخدم الدين، مش نفكر إزاي نخدم الدنيا. يعني كثير منا يا جماعة بيخطط للدنيا حلوة قوي ويحسب لها بالآلة الحاسبة، ولا إيه؟ اللي عنده شركة، اللي عنده مش عارف تجارة، اللي عنده بيحسب لها وبيخطط، يقول لك عامل مخطط للتجارة والربح يكون إزاي. فإحنا عمالين نخطط للدنيا حلو، يا سلام لو ندي بقى للدين ربع تخطيطنا للدنيا. مش نقول لك خطط للدين كما تخطط للدنيا، لأن عايز ربع تخطيطك بتاع الدنيا تخططه لإيه؟ لدينك. يعني الصحابة رضي الله عنهم كل فكرهم خدمة الإسلام، إزاي نخدم الدين، كيف نقدم عملا يخدم هذا الدين. فالمرأة عجوز كبيرة في السن ضعيفة تريد أن تخدم الإسلام، فيا ترى ماذا تصنع؟ قامت بتنظيف مسجد رسول الله، ده شغلها الشاغل. المسجد، المسجد ده يا جماعة تقام فيه 5 مؤتمرات في كل يوم وليلة، 5 مؤتمرات. صلاة الفجر يجتمع المسلمون على صلاة الجماعة، مؤتمر إسلامي، مؤتمر إسلامي. الجماعة بتوع المؤتمرات والاجتماعات الدنيوية لما يكون عامل مؤتمر أو اجتماع تلاقي عمال يظبط الكراسي والموائد ويحط فازة ورد ويجيب المية المعدنية والعصاير ومش عارف الكوخن حلويات عشان في اجتماع، في مؤتمر. هيقعدوا يعملوا جلسة. طيب يا جماعة مؤتمر المسلمين ده في المسجد ما هو لابد كله أكثر من اهتمام مؤتمرات الدنيا. فالمرأة كانت بتعمل ايه بقى؟ تنظف المسجد لمثل هذه المؤتمرات. سبحان الله العظيم، مؤتمر في صلاة الفجر، مؤتمر في صلاة الظهر، مؤتمر في صلاة العصر، مؤتمر في صلاة المغرب، مؤتمر في صلاة العشاء. كم مؤتمر في اليوم والليلة؟ 5 مؤتمرات بيجتمع فيها المسلمون. فعايزين برضو المسجد ينال هذا القسط وهذا القدر من الاهتمام. يا حبذا كده تيجي في يوم كده تجيب معاك شوية طيب عطر وتجيب بخاخة اللي بتبخ دي وتحط العطر جواه وتيجي على السجاد وتبدأ ايه تبخ العطر على السجاد وانت ساجد، يا سلام على الجمال، ينشرح صدرك وانت ساجد تشم عطر طيب، مش نشم ريحة الدخان وريحة الجوارب العفنة. حاجة صعب، حاجة صعب فعلا يا أخي المسجد. فكانت هذه المرأة تقوم مسجد النبي، يعني تقوم يعني تنظف مسجد رسول الله، تدخل كده المسجد إذا وجدت عودا ملقا على الأرض حملته. ده احنا أحيانا بنخش المسجد نلاقي مثلا زجاجة المية دي فاضية ومرمية هنا كده بمنظر مش كويس. طب يا أخي اللي شفتها أنت ما تشيلها وترميها في السلة ولا إيه؟ هو لازم فين المسؤول يشيل؟ فين الشيخ يشيل؟ طب ما أنت زي وزيك، ما أنت مسلم، شفت حاجة خدها يا أخي كده وطبقها حطها في السلة ولا إيه؟ هو المسجد ده بيت مين؟ بيت الله سبحان الله. يجيني أخ يقول لي يا عم الشيخ ريحة الحمامات صعبة، يقول له ما شاء الله عليك. طب يا سيدي ما تروح بلص، ما انت بتروح بلص كتير وبتجيب حاجات مش، يا سيدي هات لك زجاجة معطر جو وتعالى في الحمامات واعمل ايه، عطرها يا سيدي لله، عطرها لله، عطرها ايه لله. طب مش انت قضيت فيها حاجتك؟ طب يا اخي بعد ما تقضي حاجتك ما تنظفها يا اخي لله ولا ايه؟ شوية مية كده والصابون الشامبو ده ونظف كده القعدة لله، فيها ايه؟ سبحان الله، ده بيت مين ده؟ بيت الله. ما احنا مش عايزين نتكلم، اللي بيقعد يتكلم ساعات ليه في البيت عمال يمسح الارضيات وغصب عنه طيب يا اخي انا بيت الله، بيت ايه؟ الله. يقول لي اصله محتاج شفاط، جيب يا سيدي الشفاط وتعالى نركبه لك، روح هات شفاط وقول ده هنحطه في دوره الميه، هات الشفاط وتعالى وهنقول لك اهو اتركب الشفاط بس ما تزعلش نفسك. واضح؟ فالهدف يا جماعه نشعر بالمسؤوليه ان البيت بيت الله. فالمراه دي سبحان الله تحمل العود من الأرض من مسجد النبي وتنظفه لعقد المؤتمر الإسلامي الرسول والصحابة. ففي يوم اشتد عليها المرض سأل عنها النبي. شوف النبي مشغول بيه يا جماعة، بيبني أمة ودولة، ولكن لا ينسى هذه المرأة الضعيفة اللي كانت بتيجي تنظف المسجد. فسأل عنها، إنها مريضة يا رسول الله. قال إن ماتت أعلموني، إن ماتت أعلموني. ماتت المرأة قيل في وقت الظهيرة والنبي كان في قيلولة، وقيل بعد صلاة العشاء والنبي كان نائما. فالصحابة أشفقوا على رسول الله فلم يوقظوه، وهيأوا المرأة وصلوا عليها ودفنوه. واستيقظ النبي يسأل عن المرأة ما بالها، قالوا ماتت يا رسول الله. ماتت، هل أعلمتموني؟ قالوا خشينا أن نشق عليك. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم أما علمتم أن صلاتي عليها شفاعة لها؟ ثم قام إلى قبرها وصلى النبي عليها صلاة الجنازة. مع ان عملها كان ايه في نظرك انت عمل قليل يعني بتنظف المسجد، لكن في الاسلام عمل عظيم، عمل ايه عظيم. فانا عايزك نفس المشاعر دي تحس ده في المسجد. شوف عبد الله المجمر ليه مجمر؟ انه كان يقوم بتدخير المسجد في عهد عمر رضي الله عن عمر. كان سيدنا عمر لما يطلع المنبر كده يجي عبد الله المجمر يعمل ايه؟ يبخر المسجد، يعطاره. الله تخش كده المسجد تشم العطر الطيب، تشم ايه؟ العطر الطيب. فنعيم هذا ابوه من عبد الله المجمر. وقيل ان نعيم كان يقوم بنفس العمل، يقوم بتبخير مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالإسلام دين جمال. نعيم ابن عبد الله المجمر تابعي جليل من فقهاء التابعين. هو نعيم ابن عبد الله المجمر المدني الفقيه مولى آل عمر بن الخطاب. يعني ايه مولى آل عمر بن الخطاب؟ الموالي هم أناس ليسوا من أهل المحل أو المكان، ولكنهم جاءوا من بلاد أخرى ونزلوا محلة من الأماكن زي المدينة مثلا، وأرادوا البقاء فيها، فجاوروا بعضا من أهلها فقاموا بحمايتهم فأصبحوا من مواليهم. فكان نعيم من موالي آل الخطاب، أي نزلوا على آل عمر بن الخطاب فأصبحوا من موالي من؟ عمر. يقول لك مولى عمر. يعني مولى عمر؟ يعني هذا الرجل مش من أهل المدينة، ولكن من بلاد أخرى نزل على المدينة، نزل على آل الخطاب ضيفا مثلا، ثم أراد البقاء في المدينة، فيسمى من موالي آل عمر رضي الله عنهم أجمعين. مولى آل عمر بن الخطاب كان يبخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. جالس أبا هريرة مدة، وسمع أيضا من ابن عمر وجابر وجماعة رضي الله عنهم أجمعين، وكان من بقايا العلماء، وكان من بقايا العلماء، وثقه أبو حاتم وغيره. حدث عنه العلاء بن عبد الرحمن وسعيد بن أبي هلال ومالك بن أنس رضي الله عنه وفليح بن سليمان وهشام بن سعد وسالم بن خالد وآخرون. روى سعيد بن أبي مريم عن مالك: سمع نعيما المجمر يقول: جالست أبا هريرة 20 سنة. شوف الهمة في طلب العلم، اللي عايز يطلب العلم. جالست أبا هريرة 20 سنة، جالس لأبي هريرة عشان يحصل العلم 20 سنة. مش بعض الشباب اليومين دول عايز في يوم وليلة يبقى عالم، يريد القفز. العلم محتاج لإيه؟ صبر، صبر مع مواظبة، تواظب وتلزم الشيخ إذا كنت عايز تحصل العلم. فالعلم إن أعطيته كلك أعطاك جزءه، وإن أعطيته جزءك لم يعطك شيئا. احفظ ذا كويس، العلم إن أعطيته كلك أعطاك جزءه، وإن أعطيته جزءك لم يعطك شيئا، لم يعطك شيئا. ولذلك لما تنظر كده في حال الشباب اللي بيطلبوا العلم الآن، تجد معظمهم عنده ثقافة فقط، ممكن يكون مثقف، يعني ايه شوية معلومات من هنا ومن هناك، لكن ليس بطالب علم محقق مدقق. انك تقف معه في مسألة من المسائل مثلا مسألة خلاف واجمع لي أقوال أهل العلم فيها ورجح، يفتح لك بقه مترين. ها، ما انت تطلب علم يعني ايه؟ انت عندك ثقافة. يسألوه امتى تولد النبي، ماشي، مش عارف ايه الإسراء والمعراج، ايه حاجات اللي هي المعلومات اللي زي ما انتوا شوفوا كده بيعملوا ساعات هنا في لقاء الشباب، المسابقة الثقافية، مش عارف القبر اللي مشي بصاحبه، مش عارف ايه، عنده ثقافة. انما عشان يقعد في مسألة مثلا من مسائل الشرع، نقعد كده مع بعض، اجلس يا ابني كده معايا، عايزين نتكلم في مسألة مثلا من مسائل العقيدة، مسألة عقدية، وهات لي اقوال اهل العلم مع الدليل، ليه يفتح لك بق؟ ما انت بتطلب علم ازاي؟ قال انه مش مواظب على التحصيل. هو بيعمل ايه؟ عمال يتنقل، مرة درس هنا مرة درس هناك، وغالب دروسه من الوعظ، لكن مفيش منهجية. فطبعا المحصلة ايه؟ مفيش تحصيل علم، ولكن ممكن نقول عنده ثقافة. عنده ايه؟ ثقافة. انما العلم محتاج ملازمة، محتاج صبر، محتاج جهد، محتاج تعب. محتاج لايه؟ تعب. محتاج انك تسف التراب عشان تتعلم. رضي الله عن عبد الله بن عباس يقول: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. ويسأل بعضهم: كيف حصلت العلم؟ يقول: بالمصباح والسهر حتى الصباح، فيش نوم. ده اللي عايز يتعلم، اللي عايز يحصل العلم، واضح؟ فمحتاج لإيه بقى؟ مواظبة، ملازمة، متابعة، تحصيل، سهر، حفظ صدر، حفظ كتاب، محتاج إخلاص، محتاج تواضع، واضح؟ فشوف نعيم يقول: جلست أبا هريرة 20 سنة. يا عشان يتعلم يقعد 20 سنة؟ عشان يتعلم يواظب على ايد الشيخ. ده بيجالس مين؟ أبا هريرة، الله أكبر، عشان يحصل العلم. وحصل عن طريق ابن عمر، كذلك جابر رضي الله عنهم أجمعين. فطلب العلم محتاج لإيه؟ لصبر وعدم استعجال ومواظبة والتزام ومراجعة وبحث وسهر تدقيق وتحقيق. يعني مثلا عندما يجلس الشيخ في الدرس مثلا يلخص لك كتبا، انت كنت ممكن مثلا في مسألة زي دي عايز تقرا 4-5 كتب، فالشيخ بيعمل ايه؟ بيلخص لك كتب في جلسة. شوف بقى أهمية الجلوس على ايد الشيوخ، واضح؟ يبقى لازم تجلس على ايد الشيوخ عشان تتعلم، لان ممكن في ساعة يلخص لك كتابا، يلخص لك كتابا. عشان تقرا انت الكتاب ده محتاج 2-3 شهور، وعشان تفهمه محتاج 2-3 سنين ولا ايه؟ وانت بتقرا كتير، لكن يا ترى عندك مفاتيح العلم ولا لا؟ ما القراءه سهله انك تقرا، طب مفاتيح العلم عندك ولا لا؟ طب اذا كان في مساله مشكله عليك تفهمها ازاي وانت ما عندكش المفاتيح؟ واضح؟ فمهم جدا الجلوس على ايد الشيوخ. جلست أبا هريرة 20 سنة، عاش إلى قريب 120 من الهجرة، وتوفي رحمه الله، وهو من بقايا العلماء رضي الله عنه. أبو هريرة سبقت ترجمته في الحديث الثاني. الوقفة الثانية مع الحديث، نتعرف على غريب الحديث، لفظات الغريبة نبين معناه. في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن أمتي يدعون. يدعون، الفعل هنا مبني للمجهول، مبني للمجهول، أي يدعو الله الأمة، يدعو الله الأمة، فبني للمجهول يدعون، والمعنى ينادون، ينادون نداء تشريف وتكريم. الله أكبر. تخيل بقى عندما ينادى عليك يوم القيامة نداء التكريم والتشريف، شوف منزلتك بقى عند ربك. الله أكبر. شوف لما يكون حبيب يدعو حبيبه كيف يناديه، نداء تكريم ونداء تشريف. فيدعون أي ينادون نداء تشريف وتكريم. يدعون يوم القيامة غرا، من غريب الألفاظ لفظة غرا. غرا، الغرة هي بياض في ناصية الفرس، خيل العربي الأصيل، تجد على جبهته وعلى ناصيته بياض. وغرا جمع أغر، أي بياض يعلو الجبهة. والمقصود أن المؤمن يوم العرض على خالق السماء والأرض يأتي وعليه ضياء على جبينه، ضوء على الجبين، هنا على الجبهة كده يا أسامة، هنا ضوء، هنا ايه ضوء، فده معنى الغرة. طب والتحجيل، ايضا من غريب الألفاظ محجلين، والتحجيل بياض على قوائم الفرس، في الغالب على ثلاثة قوائم، يعني الفرس العربي الأصيل تجد كده على أقدامه بياض، تجد على أقدامه إيه؟ بياضا، يسمى التحجيل. يعني كنت كده قديما كانت ستي تلبس حاجة اسمه الخلخال، مش عارف بقى تعرفوا انتوا الكلام ده ولا تعرفوا، خلخال فضة أبيض كده، يعني خلخال في الساق من أسفل، كانت تلبس كده حلية من فضة بيسموها الخلخال، بياض كده فضة على القدم، فده يسمى تحجيل. فالتحجيل إذن بياض على أطرافك يوم العرض على خالق السماء والأرض، مفهوم معنى التحجيل؟ يبقى الغر بياض على الجبين، التحجيل بياض وضوء على الأقدام والأطراف. من آثار الوضوء، علة للغرة والتحجيل، من آثار الوضوء علة للغرة والتحجيل، يعني الغرة والتحجيل بسبب ايه؟ كثرة الوضوء، كثرة الوضوء. طيب الوضوء بالضم الفعل، والوضوء بالفتح الماء، وسبق أن بينا هذا في الأحاديث السابقة. عندما أقول ائتيني بوضوء، يعني أنا عايز شوية مية أتوض، الوضوء بالفتح الماء، أقول لك يا أسامة هات لي وضوء، يعني هات لي وضوء، يعني هات لي ماء أتوض به. الوضوء بالضم الفعل ذاته، غسل الأعضاء، غسل إيه؟ الأعضاء. هذا عن غريب الألفاظ. في النص اللي بعده في كلمة المنكبين، المنكبين، المنكب هو المفصل الذي يكون فوق الكتف، المفصل هذا هو الكتف، اسمه ايه؟ المنكب. اي ان ابو هريرة كما بيغسل يده الى المنكب بيوصلها لغاية ايه؟ كتفه. وهنشوف هل هذا الفعل يعمل به ام لا، احنا لسه بنبين بس غريب الحديث. يبقى المنكب معنى ايه؟ المفصل الذي يكون فوق الكتف، ده بنسميه المنكب. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين أذنه
إلى منكبه مسيرة 700 عام أو كما قال النبي، يبقى من الأذن لغاية إيه الكتف مسيرة 700 عام. الله أكبر. طيب بقية البدن بقى سبحان الله، هذا خلق من؟ خلق الله سبحانه. فالمنكب إذن المفصل الذي يكون فوق الكتف، الذي يكون فوق الكتف. طيب الحلية برضو من غريب الألفاظ، الحلية المقصود الحلية يوم القيامة أي في الجنة. عارفين الحلية يعني الزينة، ما يتزين به الإنسان. فحليتك يا عبد الله في الجنة حيث يبلغ الوضوء، أي أعضاء الوضوء تحلى في جنة الله تعالى وتزين، يبقى الحلية هي الزينة. طب عندي كمان سمعت خليلي الخلة، الخلة أعلى درجات المحبة، الخلة أعلى درجات المحبة، وفي الشرح سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى، لكن بس نبين الغريب الأول. يبقى الخلة أعلى درجات المحبة. طيب الوقفة الثالثة مع الحديث مع المعنى الإجمالي ثم الشرح. المعنى الإجمالي للحديث خلي بالك معايا، يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن الله سبحانه وتعالى يخصهم بعلامة فضل وشرف يوم القيامة من بين الأمم، حيث ينادون فيأتون على رؤوس الخلائق تتلألأ وجوههم وأيديهم وأرجلهم بالنور، وذلك أثر من آثار هذه العبادة العظيمة، وهي الوضوء الذي كرروه في الدنيا على هذه الأعضاء الشريفة ابتغاء مرضات الله وطلبا لثوابه، فكان جزاؤهم هذه المحمدة العظيمة الخاصة. هذا المعنى الإجمالي في البشارة الطيبة. طبعا من وظائف النبي عليه الصلاة والسلام التسليم البشارة، ولذلك قلت إن من وظيفة هذه الأمة وظيفة التبشير، وظيفة التبشير وليست وظيفة لغيرنا أو لأمة غير هذه الأمة. واضح الدليل؟ قال الله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ومبشرا، فالبشارة وظيفة النبي محمد وكذلك وظيفة أمة النبي محمد، البشارة. واضح؟ إذن ما يطلق على بعض الحملات لغير المسلمين حملات تبشيرية، هذا الإطلاق باطل خاطئ، بل هي حملات تنصيرية وليست حملات تبشيرية. فانتبهوا للمصطلحات وانتبهوا للفظات يا عباد الله، كثيرا ما تلوك الألسن بعض المصطلحات دون عرضها على الكتاب والسنة، وهذه مصيبة المسلمين إلا من رحم ربي وعصم. أي مصطلح لابد أن تعرضه على القرآن والسنة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فوظيفة النبي محمد التبشير، التبشير والنظارة، شاهدا ومبشرا ونذيرا، يبشر المؤمنين بالجنة وبرضوان الرب جل وعلا، وينذر الكافرين بالعذاب الأليم، شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بشارة. فالنبي يبشرنا في هذا الحديث بهذه البشارة العظيمة، يبشر الأمة. أي أمة يا ترى؟ أمة الإجابة، لأن أمة النبي على العموم تنقسم إلى قسمين: أمة النبي صلى الله عليه وسلم على العموم تنقسم إلى قسمين، الأول أمة الإجابة، الثاني أمة الدعوة. يبقى كم قسم؟ قسمين، أمة إجابة وأمة دعوة. أمة الإجابة كل من استجاب لدعوة النبي محمد فآمن واتبع ومات على ذلك، آمن واتبع ومات على ذلك، وأسأل الله تعالى أن يحشرنا في زمرته، اللهم آمين. فدي اسمها أمة إيه؟ إجابة. أمة الدعوة كل من عدا هؤلاء، بمعنى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أرسل للبشرية كافة، فأبو جهل من أمة النبي وأبو لهب من أمة النبي. كيف ذلك؟ أيوة الله، النبي أرسل للناس كافة. طب أبو جهل من أمة النبي، أيوة، ولكن أمة إيه؟ الدعوة، مش أمة الإجابة. هو لم يستجب ولم يتبع، فهو من أمة إيه؟ الدعوة. وكل مخلوق بعد بعثة النبي إلى يوم القيامة من أمة النبي، فإن اتبع من أمة الإجابة، طب خالف وعاند وابتعد وكفر، إلى من أمة إيه؟ الدعوة، من أمة إيه؟ الدعوة. يعني غير المسلمين من أمة النبي، أي من أمة النبي. والله والله يا عم الشيخ والله، ولكنهم من أمة إيه؟ الدعوة، هم لم يستجيبوا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس. إذن جميع الخلق مخاطبون بدعوة النبي محمد، فهم من أمة الدعوة، فمن استجاب واتبع إذا من أمة إيه؟ الإجابة. واضح؟ طب الحديث ده بقى، إن أمتي يدعون، المقصود أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟ دي سهلة بقى، ها؟ أيوة كده، دي الإجابة بقى. إن أمتي يدعون، التشريف لمين؟ للي اتبع والتزم، اللي توضى وصلى، هو الحديث الوضوء ولا إيه؟ فلما يقولك إن أمتي، هل كل الأمة؟ لا، أمة الإجابة، أمة إيه؟ الإجابة، مش أمة الدعوة، أمة الإجابة. كلام ده واضح يا جماعة؟ أنا ماشي واحدة واحدة، بيت باي بيت، خطوة بخطوة، عشان لسه التقيل جاي في الآخر. واضح؟ فأنا عمال أكرر واحدة واحدة. إذن عندما يقول النبي إن أمتي يدعون، المقصود أمة إيه؟ عايز أسمع الصوت، بارك الله في أيوة كده، أنا أروح أروح بقى خلاص كده، الحمد لله كله تمام، الحمد لله اتحفظ الدين. بارك الله فيك. يبقى أمة الإجابة مش أمة الدعوة. طيب، فهذه بشارة عظيمة من نبينا لأمة الإجابة، من اتبعه واتبع سبيله، أن الله تعالى يناديهم يوم العرض لهذا النداء الذي فيه تكريم وتشريف على رؤوس الخلائق، ويأتون عليهم ضوء ونور وإشراق على الوجوه والأيدي والأقدام. من إيه السبب؟ من أثر الوضوء. الوضوء، تكرار الوضوء يا جماعة. ولذلك في الحديث يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة فإني سمعت دفن عليك في الجنة. أنا في رحلة المعراج يقول: سمعت دفن عليك في الجنة، أنا سمع صوت رجلك في الجنة يا بلال. الله أكبر، شوف بلال يا جماعة، الله، شوف الإسلام، سبحان الله، الطاعة بتعز يا جماعة، والله الطاعة عزة، والله يا جماعة الطاعة عزة، بالطاعة يرفعك الله تعالى، يعزك. فقال بلال: يا رسول الله، ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين من ليل أو نهار. الله أكبر، عمل يسيره، لما ينتقد وضوءه يعمل إيه؟ يتوضى مرة ثانية، وكل ما يتوضى يعمل إيه؟ يصلي ركعتين. شوف الأعمال اليسيرة والأجور العظيم. الوضوء يا جماعة، الوضوء ده، أنت لو فكرت في الوضوء ده، يا الله. والله يا جماعة تسجد لله شكرا على أن جعلك من أمة الوضوء. والله يا جماعة لما تتفكر في جمال الوضوء ده وانت بتتوضى كده، يا الله ده النعمة دي لا ولن تكفيها شكرا. وانت بتتوضى كده شوف النظافة والجمال والطهر والدقة والعظمة والأجور، الله أكبر. ولسه هنتكلم كده في إشارات عن فضل الوضوء إن شاء الله تعالى. فهذا هو المعنى الإجمالي، بشارة عظيمة يوم العرض على خالق السماء والأرض، والسبب الوضوء في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من فبين العلة الوضوء. طيب عجز النص: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. الصحيح كما قلت أن هذه الجملة مدرجة. يعني إيه مدرجة؟ أي من كلام الراوي وليست من كلام النبي. فهذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا فهمه رضي الله عنه. شوف يا جماعة جمال الصحابة، النبي قال نص: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. أدي كلام النبي. أبو هريرة أقول لك إيه: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. شوف حرص الصحابة علينا، يعني حتى تصل إلى هذه الرتبة اجتهد في الوضوء. يقول لك احرص على إسباغ الوضوء، اهتم وانت بتغسل الأعضاء، حريص يا جماعة. شوف، وده اللي احنا عايزينه يا جماعة. انا عايزك كده تلمح عظمة الصحابة من اقوالهم، وشوف مدى حرصهم علينا. حريص على الأمة، حريص على من يأتي بعده، سبحان الله. وهكذا ينبغي أن يكون كل مسلم ومسلمة. فقد علمهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما يحب لنفسه. فأبو هريرة لما يسمع هذا النص من النبي، هو حريص على الخير لنفسه وكذلك أحرص على الخير لغيره، فيروح يكمل بعد كلام النبي فيقول: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. الله أكبر، حرص. وبيعلمنا هذا الأدب، إنك لما تتعلم الخير تعلمه للغير، لما تتعلم الخير تعلمه للغير، مش قاعد تتعلم وخلاص. تعلم ليه؟ عشان أعلم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، في الدعوة الجميلة يا جماعة، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأنا عايزك تكون مسلم حريص على غيرك. أنا عايزك تقعد تفكر كده مع نفسك كل ليلة، فكر في إخوانك، في أحبابك، في جيرانك، في أصدقائك في العمل، في الجامعة، في الدراسة، إزاي ياخد بإيديهم لرحمة الله. الجماعة، يد الله مع الجماعة، إزاي نأتلف ونتحاد ونغلق الباب أمام أي فرقة أو نزاع. واضح؟ ده منهج الإسلام. إزاي يا جماعة؟ يعني شوف الدمع الطيب ده، الله، شوف الجلسة الطيبة الجميلة دي، شوف كده الأبدان متماسة والقلوب متوافقة. وهذا ما نحرص عليه دائما، ولابد أن يكون هذا منهج المسلم. إزاي نتجمع على قلب رجل واحد؟ واضح؟ في السراء والضراء. فأنا عايزك تحرص على إخوانك. لسه بقول للشباب قبل الدرس، عايزك كل يوم تجيب لي واحد جديد، جيب لي شاب جديد من اللي بره دول، اللي بره خالص دول تعبانين، ما تسيبهمش بالتعب، هاتهم للمسجد. أخوك سايبه ليه بره؟ اوعى تقول نفسي نفسي بقى سنزعل منك، فاهم يا امين؟ ما انت جيت الخير ده ما شاء الله، جيت المسجد وقعد درس علمه، طب اخوك فين اللي بره؟ فين هو دلوقتي؟ سايبه ليه؟ سبته ليه؟ مش ده اخوك؟ وابنك ما جبتوش معاك ليه؟ سايبه بره ليه؟ ما تجيبه معاك المسجد وانت تجيب ابوك معاك المسجد. ماشي كده يا جماعه؟ يعني انا مش عارف، سبحان الله، لو كل شاب من الاخوه اللي قاعدين قدامي دول في كل درس جاب واحد جديد، تخيل هيبقى العدد شكله ايه هنا، والخير يعم ازاي؟ ما انت هترحمه اللي بره ده، ما هو ممكن يكون قاعد في البيت بيتفرج على الفنز. طيب ايه كمان؟ او في المركز، او قاعد الان في البنهوف بيشرب كافيه مع صديقته زي ما بيقولوا، ما احنا في اوروبا بقى. طب انت سبته ليه وانت ما شاء الله عليك؟ لا الحمد لله انا قاعد في المسجد بسمع درس علم. طب وهو سبته ليه؟ ربنا من عليك وجيت، طب ما تجيبه معاك. واضح؟ اعملوا شغلك. يعني انا عايزك الليله كل الشباب قاعدين قدامي الليله تقعد مع نفسك، تمسك الدفتر بتاعك، شوف اصحابك في الجامعه، اختار واحد بس منهم يكون بعيد عن الطريق، واحد بس، واحد، ماشي كده؟ قول فلان، اكتب اسمه عندك، فلان ده بقى شغل الشاغل خلال الاسبوع اللي جاي ده، هروح ازوره الاول واجيب له معاك كيلو تفاح. بكام كيلو التفاح؟
اورو.
هات كيلو تفاح باورو، ماشي كده؟ تفاح، فين تفاح؟ ولا كلكم خواجات؟ اقفل نتكلم اسمه أقفل؟ كيلو أقفل، وروح زوره وخد له معاك التفاح، ويا سلام لما تقعد كده وتقطشر له تفاحه وتأكلها له بنفسك. الله أكبر، الله أكبر، هتفتح قلبه وتقول له كده أنا بحبك في الله. يا جماعة الكلمة دي بتأثر كتير والله، قول له أنا بحبك في الله، ودي حقيقة. الصحابي لما جلس في مجلس رسول الله ومر بالمجلس رجل، فالصحابي يقول للنبي يا رسول الله إني أحب هذا، أنا بحب الرجل اللي عدى ده. قال له النبي هل أعلمته؟ أنت قلت له؟ قال لا. قال اذهب فأعلمه، روح قل. فقام خلف أخيه يقول يا أخي إني أحبك في الله، فقال له أحبك الله الذي أحببتني فيه. كلمة تفتح القلب يا جماعة، تغير النفوس. فأول مرة هات له التفاح، ما تتكلمش معاه في حاجة خالص، تفاح بس، وأشر له تفاح وقول له أنا بحبك في الله، خلاص عدي. تاني مرة تقابله في الجامعة تاني يوم بقى، تاخده في حضنك كده وأنت بتسلم عليه بحرارة، خش له بقلبك، مش بص تبص له من بعيد لبعيد. مورجن، إيه ده قلة الأدب دي؟ إيه اللي تعمله ده؟ إيه مورجن دي؟ قل له السلام عليكم، كيف الحال؟ كيف أصبحت؟ عامل إيه؟ قل لي، طمني عليك. وهات له تاني مرة كافيه، ما أنت في الجامعة بقى، بكام القهوة يا ابني؟ 60 سنت. قول بيورو كمان يا سيدي، 2 يورو. ما تقولوش حاجة تاني، خلاص جيب له الكافيه واشرب معاه الكافيه وخلاص. هتلاقيه تالت يوم هو اللي جالك، السلام عليكم كيف الحال؟ والله النهاردة أنا اللي هشربك الكافيه، 2 كافيه. جات رجله واحدة واحدة أهو. قول له بقول لك إيه بقى، ما تيجي النهاردة كده إن شاء الله في درس علم في المسجد في شيخ من مصر كده، اديله كده شواقه، تعالى ده بيقول حاجات يا جدع. رغبه وهاته الماء، هيستحي يقول لك لا، هيستحي. يا سلام، دي تيجي رجله بس يذوق الحلاوة، يجي يخش المسجد يشوف الإخوة الطيبين دول والوجوه الحلوة المتوضية دي، يا سلام، ويجد حب الشباب كده والألفة. لئن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، يعني 2 يورو تخش بهم الجنة، 2 يورو. وربما اللي انت جبته ده من بره بكره يبقى عالم، ما هو كان بعيد. ويا مش كلكم كنتوا قبل كده بعيد؟ انت يا واد اللي قدامي، انت مش كنت بعيد يا هلا؟ ما انا عارفك يا هلا، كنت بعيد ولا لا؟ وانا كنت بعيد، وإذا كان بعيد، وإذا كان بعيد، سبحان الله، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فهاتوا يا أخي بكرة دمه، سبحان الله ربنا يغير حاله ويبقى وكل عمل يعمله في ميزان مين؟ من أتى به باتنين يورو جبته، شوف بقى أعماله هو في ميزانك أنت، يجي يصلي ركع في ميزان مين؟ اللي جابه أدله على الخير كفاعله. يا الله، فعايزين يا جماعة نحسبها صح، عايزين نزيد مش نقل، ناخد بإيدين بعض، نسأل عن بعض، ندعو البعض بالخير، طبعا ندعو البعض بالخير. لا واحد كده ينام يا رب يخرب بيت فلان، الله يهديك الله يهديك والله يعمر بيت فلان مش يخربه ولا ايه. فيا جماعة عايزين الشباب خاصة نبتدي شوية على الطالب، اني بسمع يقول لك في الجامعات طلبة ضايعين. يا شباب مسؤوليتكم، والله مسؤولية اي اخ ملتزم بيجي المسجد وعنده اخوة في الجامعة بعيدين عن الطريق، مسؤول المسؤول والله، ربنا يسألك عنهم يوم القيامة، هيسألك عنهم، فلازم تجتهد شوية، لازم تجتهد شوية يا شباب. فشوف حرص ابي هريرة، فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. الله اكبر. طب بنعرف الادراج منين؟ يعني عرفنا منين اللفظه دي مدرجه؟ الحديث يقول لنا ويعرف المدرج بمقارنه الروايات المختلفه للحديث، تجمع جميع الروايات للنص ده فتكتشف المدرج من غيره. إن أمتي يدعون، قلنا المقصود بالأمة هنا أمة إيه؟ أنا أرجع تاني هو عشان ما تنساش، أمة إيه؟ الإجابة. طب إيه الدليل إن المقصود بالأمة هنا أمة الإجابة؟ حديث للنبي عليه الصلاة والتسليم عند الإمام مسلم، يقول النبي عليه الصلاة والتسليم عندما أتى على أهل المقبرة ذات يوم، انطلق النبي إلى البقيع إلى المقبرة فقال سلام عليكم دار قوم مؤمنين. احفظوا يا جماعة الكلام ده عشان ده هدي النبي عند دخول المقابر، قال سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذا هديه عند دخول المقبرة، ما كان يقرأ القرآن لا ثم لا ثم لا، وليس من هديه قراءة القرآن عند القبور. أقول مرة ثانية، لم يكن من هدي النبي قراءة القرآن عند القبور. ومن زعم أن الإمام أحمد رحمه الله أجاز قراءة القرآن عند القبور فقد كذب على الإمام، فالرواية الواردة في إجازة الإمام أحمد لقراءة القرآن عند القبور رواية لا تصح كما قال أهل الحديث، بل في فتاوى صالح ابن الإمام أحمد نقلا عن أبي سئل أحمد عن القراءة عند القبور فقال لا أجيزها لا أجيزها، لم يفعلها النبي، إنما عند بعض المتأخرين إن الابن الصالح إن قرأ القرآن ثم دعا يصل الدعاء. ليه؟ لأن القرآن عمل صالح، وأنت عندما تقرأ القرآن كابن من المعروف من أسباب استجابة الدعاء أن تقدم بين يدي الدعاء عملا صالحا، فأنت كابن إن قرأت القرآن في بيتك ثم أعقبت القراءة بالدعاء لأبيك أو لأمك أو لأخيك أو لأختك ممن رحلوا، الدعاء إن شاء الله يصل. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال النبي قال يدعو له. فلم يكن من هدي النبي قراءة القرآن عند القبور، بل الوارد عنه سلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. في رواية أخرى اللهم أنزل عليهم روحا من عندك سلاما من عندي. اللهم أنزل عليهم روحا من عندك سلاما من عندي. واضح؟ أو روحا من عندك، والروح بمعنى الطيب والعطاء والرحمة، الله أعلى وأعلم. سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. ثم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا، يعني النبي يقف عند المقبرة وحوله بعض الصحابة، فقال بعد أن دعا للأموات، قال: وددت أن رأينا إخواننا. الله أكبر، شوف بيتمنى أمنية جميلة إزاي، بيتمنى يشوفكم. تخيل النبي يتمنى أن يراكم صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله، ألسنا بإخوانك؟ الصحابة يقولون هذا، ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. الله أكبر، وإخواني الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض، أي سابقهم إلى الحوض يوم القيامة، أي حوض النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. طبعا العرض الجميل ده محتاج لسؤال واستفسار، الصحابة استفسروا. فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ من لم ترهم في الدنيا، فكيف تعرفهم يوم القيامة؟ سؤال مهم جدا. قال النبي: أرأيت لو أن رجلا كان له خيل غر محجلة بين ظهراني، خيل بهم دهم، ألم يكن يعرفها؟ قالوا: بلى. شوف ضرب المثال الطيب أوي يا جماعة لتوضيح المعنى، كان من أساليب الدعوة ضرب المثال، وده مهم جدا. في بعض الأحيان أنت مطالب أن أنت تتعب عشان توصل المعلومة للغير بكل الوسائل. ضرب مثل مرة، بسؤال مرة، بمناقشة فردية مرة، المهم نوع الأسلوب حتى يصل المفهوم لمن تريد أن يصل إليه. فضرب لهم مثل جميل قوي: لو أن رجلا له خيل غر محجلة، يعني غر محجلة يعني خيل ناصيتها بيضاء وأقدامها بيضاء، ماشي كده؟ طيب، بين خيل بهم ده سوداء، وهو الخيل بتاعته فيه علامات بيضاء، يعرف يميز خيله من خيل غيره ولا لا؟ سهل جدا، هيبص كده في اللي فيه ابيض، تعالى انت تبع، انت بتاع، وانت بتاع، وانت بتاع، الباقي كله اسود خالص، بهم ده. فمن السهل انه يعرف ايه الخيل، لانها مميزه لها بياض معين معروفه. فطبعا الاجابه قالوا: بلى. قال: فانهم ياتون يوم القيامه غرا محجلين من الوضوء، وانا فرطهم على الحوض، لان الكفار والمشركون وما شابه ذلك يأتون يوم القيامة عليهم سواد حالك والعياذ بالله. في وسط هذا السواد الحالك في جماعة عليهم غرة وتحجيل، يبقى النبي يعرفهم ولا لا؟ دول أمة النبي. شوف الميزة بقى يا جماعة، يعرفنا منين؟ ان كله سواد والأمة شكلها ايه؟ بياض على الجباه وعلى الأيدي وعلى الأقدام، يبقى سهل يعرفنا. ولذلك قلت لكم في خطبة الجمعة: فمن لم يتوضأ ويترك الصلاة هل يعرفه النبي؟ كيف يعرفه؟ سبحان الله، لا يعرف يوم القيامة. إذن المقصود بالأمة أمة إيه؟ أمة إيه؟ الإجابة. بارك الله فيكم. لا، في ناس لسه صحية، لأن في ناس بتشاور عقلها عشان تنام، لكن أنا مش هدي فرصة لحد ينام، إلا ينام هسأله. تعالوا بقى نتكلم كده عن فضل الوضوء. فضل ايه؟ الوضوء. يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الحديث الذي خرجه الإمام مسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، أو كما قال النبي. الله أكبر. وانت بتتوضى كده الخطايا يعني الذنوب، ومن منا بلا ذنوب يا جماعة؟ وما أبرئ نفسي، لسانك ممكن يتكلم كلمة مش ولا بد، عينك تبص بصة مش ولا بد، قلبك يخطر له خطرة مش ولا بد، ايدك تتحرك حركة مش ولا بد، رجليك تمشي في مكان مش ولا بد، تيجي تتوضى سبحان الله خطايا تعمل ايه؟ تخرج مع ماء الوضوء من تحت الأظفار. يا الله، هتقول لك بس ده انا هتوضى على طول. ماشي، اتوضى وصلي، الله يبارك فيك. مع كل وضوء بتنزل هتقول لك طب كويس والله الواحد يحصى ويروح يتوضى. لا، مش المقصد كده، ده بيان فضل الوضوء، مش معنى انت تتساهل يقول لك يا عم انا خلاص اعمل اللي انا عايزه وبعد كده اتوضى. سبحان الله، خلي بالك ما تهزليش رجليك، انتبه. فالوضوء يا جماعة من فضله مغفرة الذنوب والخطايا. طيب، الحديث الثاني عند الإمام مسلم أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك قوي، إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وانت بتتوضى كده بتغسل الوجه ثلاثا، كل خطيئة ارتكبتها العين تنزل مع الماء. الله أكبر، نظافة، طهارة، نقاء، وكأن الوضوء يعلمنا الأدب مع الله، يقول لك أكرمتك وذهبت خطيئتك فاجتهد فيما بقي من عمرك، اجتهد. الله أكبر. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. شوف إيديك عملت إيه. أحيانا تبقى أنت مثلا كده في طريق، واحد معدي رحت خطه كده أذيته، يعني في ناس مؤذيين كده سبحان الله، يقعد يلطش في اللي راح واللي جاي، أو ابنك ما عمش الواد ما عملش حاجة ولطش على قفاه، يا ابني ليه كده؟ تضرب ابنك ليه؟ تخبطه ليه؟ فده مشكلة. تيجي تتوضى تنزل، بس خليك مؤدب ما تكررهاش. ها؟ واضح؟ أو شاورت بإيدك إشارة على فلان أو كذا طيب هتغفر بس لا تعود، واطلب العفو من أخيك، الله يرضى عنك، قول أمين وادعو لأخيك بالمغفرة. نعم. إيه كمان؟ فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. الله أكبر، يعني بعد الوضوء أنت بتخرج نقي نقي. الله أكبر، شوف جمال الوضوء يا جماعة، شوف جمال الوضوء. اللي كثير منا يا جماعة بتوضى مش مركز أبدا، أنا عايزك تركز وأنت بتتوضى، ده أنت بتتوضى طهر ونقاء، ذنوب بتنزل بتتساقط. اشكر ربك يا أخي، احمده على هذه النعمة العظيمة، نعمة الوضوء. يا جماعة غيرنا محروم من هذه النعمة والله، سبحان الله، وأنت تتمتع بها، نعمة النظافة والنقاء والصفاء، فهي نعمة عظيمة. في الحديث الذي جاء عند الإمام أحمد وغيره هو حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، أو كما قال النبي. شوف شهادة بالإمام بقى، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الله أكبر. إن أردت أن تكون ضمن هذه الشهادة فعليك أن تحافظ على الوضوء. دايما بقول للإخوة خليك دايما متوضي، دايما خليك متوضي، فالوضوء سلاح المؤمن، الوضوء سلاح المؤمن. هذا عن فضل الوضوء. في الحديث من آثار الوضوء بالجمع والمفرد والمعنى واحد، أثر أو آثار المعنى واحد. طب إيه معنى الأثر؟ الأثر هو ما يبقى بعد المسير، ما يبقى بعد المسير أو الاستعمال. يعني مثلا أرض رملية وانت ماشي فيها بتترك إيه؟ أثرا، اللي هو موضع القدم، موضع إيه؟ القدم. وذلك أبو حنيفة رحمه الله عندما مر بالبادية على امرأة عجوز فأراد الإمام رحمه الله أن يختبر إيمانها. شوف الفقهاء يا جماعة حياتهم كلها كانت للعلم، ماشي في الصحراء امرأة عجوز في الطريق فعايز يختبر إيمانها، ما هو داعية حامل هم دين. فقال يا أمة الله ما الدليل على وجود الله؟ شوف السؤال الجميل، يا أمة الله ما الدليل على وجود الله؟ المرأة نظرت إليه وهي لا تعرفه، ونظرت إليه متعجبة وقالت يا هذا، إن الأثر يدل على المسير. الله أكبر. والبعرة تدل على البعير. شوف فقه المرأة في البداية، تقول له إن الأثر يدل على المسير، أنت ماشي في الصحراء أثر أقدامك تدل إن كان في حد ماشي هنا. والبعرة تدل على البعير، البعرة فضلات الحيوان، يعني لما تعدي بطريق لها فضلات حيوان يبقى كان في حيوان عدى هنا، واضح؟ فأرادت أن توضح وتفصل فقالت يا هذا سماوات ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يكفي هذا دليلا على وجود العليم الخبير؟ الله أكبر. أثر الصنع. فالأثر إذن هو ما يبقى بعد المسير أو الاستعمال، والمقصود به هنا آثار الماء المستعمل يبدلهم الله به نورا يوم القيامة، ويدعون بهذا الوصف لمحافظتهم على الوضوء. في بعض بس المسائل هنعجل في سردها عشان الوقت، انا عارف ان الوقت ايه، اذان المغرب تقريبا، فدقيقة نسرد فقط ما بقي من مسائل سردا لإتمام المعنى إن شاء الله. خطورة ترك الوضوء بقى، فمن ترك الوضوء حتما ترك الصلاة، ومن ترك الوضوء والصلاة لا يعرف يوم القيامة، لا يعرف يوم القيامة. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وهذه صفة المصلين، فبما يعرف غيرهم من المكلفين التاركين، يعني تركوا الصلاة والصبيان. فأجاب رحمه الله الحمد لله رب العالمين، هذا الحديث دليل على أنه إنما يعرف من كان أغر محجلا وهم الذين يتوضؤون للصلاة، وأما الأطفال فهم تبع للرجال لآبائهم يعني، وأما من لم يتوضأ قط ولم يصلي فإنه دل على أنه لا يعرف يوم القيامة، لا يعرف يوم القيامة. طيب نيجي لما يتعلق بغسل المنكبين والرفع إلى الساقين، هذا له قصة عند الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. فقد روى الإمام مسلم عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، يعني يغسل لغاية الإبط. فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء اللي أنت بتعمله ده، يعني الصفة دي ما شفتهاش قبل كده. فقال يا بني فروخ أنتم ها هنا، وبني فروخ نسبة إلى الأعاجم، قال الليث رحمه الله أن فروخا هذا كان من أبناء إبراهيم عليه السلام بعد إسماعيل وإسحاق، وفرخ هذا كثرت ذريته وامتدت وكان منهم الأعاجم، ما هم مش من أصل عربي، أعاجم. فقال يا بني فروخ أنتم ها هنا، يعني نسبة للأعاجم، هو أنت هنا؟ رضي الله عن أبي هريرة، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. لنا هنا وقفة، هذا مذهب أبي هريرة في الوضوء، هذا مذهب أبي هريرة في الوضوء، كان إذا غسل الأطراف يوصل في إيديه لغاية المنكب، يغسل لغاية الإبط، تخيل يجي يغسل القدمين لغاية منتصف الساق. طيب هل هذا فعل النبي؟ لا. فهذا فعل الصحابي. طيب خلي بالك من القاعدة اللي جاية دي، قول الصحابي أو فعله لا يكون حجة إلا إن وافق قول النبي وفعل النبي، فإن خالف فلا يكون حجة. ولذا هذا الأمر في توصيل الماء للكتف وتوصيل الماء لمنتصف الساق قال أهل العلم، بعضهم قال بالاستحباب كالشافعية والأحناف رحمهم الله، قالوا يستحب. طب الراجح أنه لا يستحب، فهذا مذهب أبي هريرة. طب فعل النبي، لو قرأنا القرآن وقرأنا أحاديث النبي في صفة الوضوء لرأينا عندما يغسل يديه إلى المرفقين وعندما يغسل رجليه إلى الكعبين، فهذا أكمل الأحوال وهذا أفضل الأحوال. ولذلك أبو هريرة قال أنتم ها هنا يا بني فروخ لو علمت أنكم هنا ما توضأت هذا الوضوء، يعني هذا خاص بي أنا، حتى لا تفهموا أنه هدي النبي. لا، هو فهم من حديث النبي تبلغ حلية المؤمن ما يبلغ الوضوء إن هو يطول عشان الحلية تكمل، هو فهم هذا فهمه رضي الله عنه. لكن حال النبي لم يكن هكذا، يبقى لغاية الكعبين في القدمين، لغاية المرفقين في اليدين، هذا فعل النبي وهذا هو المجزئ وهذا هو الفرض في حال النبي. طيب لغاية الكتف ده فعل من؟ أبي هريرة، ومعلوم أن فعل الصحابي لا يكون حجة إن خالف الهدي. فهذا مذهبه وهذا منهجه. وقيل أن عبد الله بن عمر كان في الصيف، يعني شدة الحر، لما يصل إليه يصل إلى إبطيه، وهذا أيضا فعله رضي الله عنه وأرضاه. نقل الإمام النووي رحمه الله عن القاضي عياض أنه قال وإنما أراد أبو هريرة بكلامه هذا أنه لا ينبغي لمن يقتدى به إذا ترخص في أمر لضرورة أو تشدد فيه لوسوسة أو لاعتقاده في ذلك مذهبا شذ به عن الناس أن يفعله بحضرة العامة لئلا يترخص برخصته لغير ضرورة أو يعتقد أن ما تشدد فيه هو الفرض اللازم. هذا كلام القاضي، ودي مهمة جدا يا جماعة، كل من كان في موضع قدوة يقتدى به بين الناس يراعي حال العوام، فإن كان لك أنت سلوك معين لا تظهره أمام العوام حتى لا يعتقدوا أن هذا هو الفرض. ودي مهمة جدا، وكنت ذكرت لكم من قبل قصة في مسجد من المساجد، أنا كنت قد اعتدت أن أصلي العشاء ثم أنصرف فأصلي النافلة في البيت، بصلي السنة في البيت لحديث النبي عليه الصلاة والتسليم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، قال الإمام النووي أي صلاة النافلة. فاعتدت أن أصلي النافلة في البيت وكنت إماما في المسجد، فوجئت بعد فترة خلاف بين رجلين، رجل كبير يقول لماذا لا تصلي السنة، للآخر يقول لا الشيخ ما بيصلي سنة بعد العشاء، ما في سنة بعد العشاء الشيخ. قلت أصلي السنة في البيت، فورد العامي شافك ما بتصلي السنة فقط ده إيه، ما فيش سنة. فمن هنا اللي في موضع قدوة يراعي حال مين، فمن يومها وأنا أصلي السنة في المسجد. وقال لي شيخي هذا يا بني ما دمت في موضع قدوة فاحتاط، ايوه خلي الناس بيبصوا، صلي السنة في المسجد لأنك قدوة إمام، فاللي بيبص لك كده مش كلهم على علم، لا واحد ما عندوش علم فيشوف الشيخ بيصلي ويمشي يبقى ما فيش سنة، ومهما تقول له بقى سنة إذا كان الشيخ ما بيصليش. واضح كده الإمام ما بيصليش سنة وهكذا. فنخلي بالنا خاصة لمن يطلب العلم ينتبه لهذه الأمور. طب نيجي للخلة والمحبة. بعض أهل البدع يرون أن المحبة مقدمة على الخلة، فإبراهيم خليل الخليل ومحمد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ منهم كبير. لماذا؟ لأن المحبة ليست أعلى من الخلة، بل الخلة أعلى درجات المحبة. ثم إن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بيّن أن الله تعالى اتخذه خليلا، فمحمد أيضا خليل الرحمن. فهناك الخليل إبراهيم والخليل محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، واضح؟ فالخلة صفة لإبراهيم وكذلك صفة لنبينا محمد. ولذا قال النبي لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وفي رواية ولكن أخوة الإسلام. النبي خليل الرحمن كما أن إبراهيم خليل الرحمن. فالمحبة درجة أعلى منها درجة الخلة، واتخذ الله إبراهيم خليلا وكذلك اتخذ ربنا محمدا خليلا صلى الله عليه وسلم. الحديث في فضل الوضوء وبيان إسباغ الوضوء، فنهتم يا جماعة بالوضوء. وخلي بالك بقى هذا الحديث من الإخبار بالغيب، فالله تعالى يظهر لبعض أنبيائه بعض الغيب، وهذا الحديث من دلائل نبوة النبي وصدقه، لأنه أخبرنا بأمور غيبية ولا يعلم الغيب إلا الله. فالذي أعلم النبي بهذه الأمور هو من؟ الله عز وجل. دليل صدق النبوة صلى الله عليه وسلم بهذا القدر. إخوتاه أراني قد وصلت إلى نهاية شرح هذا الحديث، فإن شاء الله تعالى إن كتب البقاء وكان اللقاء سنقف مع الحديث 11، هو باب دخول الخلاء والاستطابة. باب دخول الخلاء والاستطابة، وفيه حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو كما قال النبي. هذا الحديث إن شاء الله تعالى نقف معه إن كتب البقاء، وكان اللقاء في مثل هذا اليوم إن شاء الله تعالى من الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.